بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم جزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، فرج كرب المسلمين في كل مكان، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذا المتن المبارك الموسوم بثلاثة الأصول لشيخ الإسلام الإمام الأواب محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، هذا ومع اللقاء 38. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
Alles Lob gebührt Allah, den Herrn der Welten, den Allerbarmer, den Barmherzigen, und Frieden und Segen sein auf den edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Sheikh und mich selber begrüße euch mit dem Gruß von Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir kommen wieder in der 38. Folge von unserer Erklärung von diesem gesegneten Buch vom Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, die drei von den fundamentalen Grundlagen.
Khwat al-Iman al-Islam, ma zilna bayna yaday al-Hadith an al-Asl al-Thani من أصول هذه الرسالة المباركة، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. وعلمنا فيما مضى أن دين الإسلام له مراتب ثلاث. المرتبة الأولى مرتبة الإسلام، وتحدثنا عن الإسلام وأركانه. المرتبة الثانية مرتبة الإيمان، وما زلنا بين يدي الحديث عن أركانه. المرتبة الثالثة مرتبة الإحسان. وكما تعودنا قبل البداء في حديث اللقاء أن نستمع إلى من يذكر بالجزء الذي مضى من المتن، خاصة أننا ما زلنا بين يدي الحديث عن الإيمان وأركانه، المرتبة الثانية من مراتب الدين، ووصلنا إلى الركن السادس من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر. فقبل أن نواصل بيان أركان ومراتب القدر، علينا أن نستمع لمن يذكر بالجزء الذي مضى من المتن في قول المصنف رحمه الله تعالى عن الإيمان وأركانه ستة، مرة باللغة العربية وأخرى باللغة الألمانية. فمن يا ترى؟
Also wir sind letztes Mal angekommen bei der, wir haben darüber geredet, was der zweite Grundlage des Islam sind, laut diesem Buch, und zwar das Kennenlernen von der Religion mit Beweisen. Wir haben über Islam geredet, über Iman geredet und natürlich kommt danach Ihsan. Und wir sind immer noch bei der Erläuterung von Iman und wir sind bei der sechsten Säule. Und wie wir daran gewöhnt sind, jedes Mal einer trägt vor, auf arabische Sprache und dann auf Französisch, auf deutsche Sprache, was die letzte Säule des Imans ist. Wer kommt heute dran?
Arabisch? Erkekin? Arabisch? Arabische Sprache? Okay. Sprache?
وأنكار الستات ما في الحديث تؤمن بالله والملائكة وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين سورة بقرة آيات 66 بعد 100
77
77 بعد 100 والدليل القدر قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر سورة قمر آية 49
بارك الله فيك دويتش شبراخة برهان
Und die Säule Nummer 6, wie im Hadith erwähnt, der Glaube an Allah, an die Engel, an die Bücher, an die Propheten, an den jüngsten Taten, an die Vorherbestimmung, an das Gute und das Böse. Und der Beweis für diese Aussage, und der Beweis ist die Aussage des Erhabenen, Güte besteht nicht darin, dass ihr eure Gesichter nach Osten und Westen wendet. Güte ist vielmehr, dass man an Allah, den jüngsten Tag, an die Bücher, an die Engel, an die Bücher und an die Gesandten glaubt.
Okay.
An einen Propheten glaubt. Surah Baqarah, Vers 177, und der Beweis für die Vorherbestimmungsaussage des Erhabenen, gewiss, wir haben alles in einem bestimmten Maß erschaffen. Surah Al-Qamar, Vers 49.
Sehr gut. الآن مع حديث اللقاء فما زلنا نتحدث عن أركان ومراتب القدر. وعلمنا فيما مضى أن للقدر أركانا أربعة. الأول الإيمان بعلم الله المحيط. الثاني الإيمان بكتابة الله عز وجل لمقادير الأشياء إلى قيام الساعة. الثالث الإيمان بالإرادة النافذة والقدرة الشاملة. الرابع الإيمان بخلق الله للعباد وأفعالهم. في اللقاء الماضي انتهينا من الحديث عن الركن الثالث من أركان الإيمان بالقدر، وهو ركن الإيمان بقدرة الله النافذة الشاملة وإرادته النافذة. في هذا اللقاء مع الركن الرابع من أركان الإيمان بالقدر، وهو الإيمان بأن الله جل جلاله خالق العباد وخالق أفعالهم سبحانه جل في علاه. وهذا الركن من الأهمية بمكان، لأنه ضل فيه من ضل من فرق الضلال كالقدرية بقسميهم. فتعالوا بين إخوة الإيمان والإسلام لنتعرف في هذا اللقاء رحمك الله على هذا الركن من أركان الإيمان بالقدر، وهو ركن خلق الله عز وجل للعباد وأفعالهم. فأقول بالله التوفيق معنى هذا الركن الإيمان بأن عليكم جميع الكائنات مخلوقة لله بذواتها وصفاتها وحركاتها. الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله بذواتها وصفاتها وحركاتها، وبأن كل من سوى الله مخلوق، وأوجد من العدم كائن بعد أن لم يكن. الدليل على ذلك في سورة الزمر الآية 62، سورة الزمر الآية 62، قال الله تعالى: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. وكذلك أفعال العباد هي من الله خلقا، عليكم السلام، هي من الله خلقا وإيجادا وتقديرا، وهي من العباد فعلا وكسبا وتحصيلا. فالله هو الخالق لأفعالهم وهم الفاعلون لها. قال تعالى في سورة الصافات آية 96: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، أي أفعالكم، أعمالكم، حركاتكم، أخذكم وعطاؤكم. إذن باختصار شديد، الحديث عن هذا الركن من الأهمية بمكان ومعناه، أن تؤمن يا عبد الله أن جميع الكائنات مخلوقة لله رب العالمين بذواتها وصفاتها وحركاتها. الله خالق كل شيء، وأن أفعال العباد أيضا مخلوقة لله رب العالمين. الله خلقكم وما تعملون، فالله خلق أفعالنا خلقا وتقديرا، ونحن فعلنا أفعالنا كسبا وتحصيلا، وسوف نجازى على تلك الأعمال التي اكتسبناها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نعم.
Also wir haben letztes Mal über das Wissen von Allah Azzawajal geredet und dass sich was bei Allah Azzawajal schon vorher geschrieben wurde. Wir haben letztes Mal spezifisch über den Wille von Allah Azzawajal geredet und jetzt reden wir heute inshallah über die Erschaffung von den Menschen und deren Akten. Die Erschaffung von den Menschen und deren Akten. Allah hat uns alle erschaffen und die Aktionen, die wir vollziehen. Und hier ist ein wichtiger Punkt, da viele, viele Gruppierungen im Islam, zum Beispiel Al-Qadiriyya, die haben dies falsch verstanden oder falsch interpretiert und das führt zum Lücken in unsere Glaubenskenntnis. Also alle Lebenwesen wurden von Allah erschaffen und vom Nichts erschaffen. Und alles, was auf der Erde ist, alles, was wir kennen, wurde erschaffen, außer Allah Azza wa Jal. Denn Allah Azza wa Jal hat alles erschaffen. In Surah Zumar, Ayah Nummer 62, kann man da lesen, dass Allah sagt, Allah erschafft alles. In Surah As-Safat, die Reihen, sagt Allah Azza wa Jal, Allah erschafft euch und was ihr macht. Das heißt, dass Allah Azza wa Jal uns erschaffen hat und sogar die Aktionen, die wir vollziehen, hat Allah Azza wa Jal erschaffen. Natürlich, die Aktionen, die wir vollziehen, werden an uns aufgeschrieben, aber die wurden auch von Allah Azza wa Jal erschaffen. So macht der Mensch gute Aktionen oder schlechte Aktionen, die werden auf sein Konto sozusagen geschrieben, aber diese Aktionen an sich wurden von Allah Azza wa Jal erschaffen.
وحتى يتبين لك الأمر وتزال الشبهات أقول وبالله التوفيق: نحن نؤمن أن الله جل جلاله ما أمر ولا نهى إلا المستطيع. نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية، ولا على ترك طاعة سبحانه جل في علاه. الدليل: إن قرأت القرآن قرأت آيات كثيرة جدا في هذا المعنى. من ذلك: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالآية هنا بينت أن هذا الركن الركيب من أركان الإسلام هو حج بيت الله الحرام، افترضه الله عز وجل على المستطيع من المسلمين والمسلمات، بمعنى أن المستطيع بماله وقدرته الصحية على الحج وجب عليه الحج، غير المستطيع لا يجب. حضرتك ما عندكش مال يمكنك من أداء الفريضة، هل تطالب بأدائها؟ الإجابة لا، لأنك غير مستطيع. نعم هو فرض، لكن فرض على من؟ على المستطيع. حضرتك قادر بالمال لكن عاجز صحيا، أنت غير مستطيع، لكن نقول لك بمالك عليك أن تنيب غيرك، لكن أنت تذهب لا، مريض ما ينفعش تذهب لعلتك أو مرضك. إذن الحج فرضه الله تعالى على المستطيع، من استطاع إليه سبيلا، فمن استطاع وجب عليه، ومن لم يستطع إلى الحج سبيلا سقط عنه هذا الواجب. إذن دي بداية لابد أن تعيها جيدا في قضية الخلق، خلق العباد وأفعالهم، أننا نؤمن أن الله تعالى ما أمر ولا نهى إلا المستطيع للفعل والترك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا من جمال التشريع في الإسلام. يبقى دي نقطة مهمة جدا لازم تعيها جيدا. يبقى إذن التكليف يرتبط بالاستطاعة، ولذلك عندنا قواعد كثيرة جدا في الأصول. منها يقول علماء الأصول: لا واجب مع عجز، ولا محرم مع ضرورة. إيه معنى القاعدة دي؟ لا واجب مع عجز، ولا محرم مع ضرورة. يعني الواجب يسقط بالعجز. أضرب لك مثالا يقرب المعنى. حكم القيام في صلاة الفرض إيه؟ واجب ولا سنة؟ أنك تصلي قائما واجب. طيب اليوم أنا مريض لا أقوى على القيام مطلقا، عاجز عن القيام، أريد أن أصلي الفريضة، ماذا أصنع؟ أجلس. يبقى سقط عني إيه؟ القيام. ليه؟ إيه السبب؟ المرض، العجز. لكن يظل القيام واجب، فإيه؟ على المستطيع. أنا عاجز اليوم ما أقدرش أصلي وأنا قائم، أجلس. الدليل: يقول عمران بن حصين رضي الله عنهما الصحابي الجليل: كانت بي بواسير فسألت النبي عن الصلاة عليه الصلاة والسلام. يعني كان عنده مرض البواسير عفانا الله وإياكم، وده مرض يصيب الإنسان قد يقعده ولا يستطيع القيام من شدة ألمه، ويسأل عن الصلاة كيف يصلي وهو مريض. طبعا في زمانهم يعني ما كانش في تقدم للطب بالشكل الذي تعهدون وتعرفونه. الآن ممكن يديله مثلا حقنة ولا حاجة تسكن، إنما ما كانش في الحقن وحاجة دي عشان تسكن آلامهم. فعندما يأتي ألم هذا المرض نسأل الله السلامة. فسأل النبي عن الصلاة، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والتسليم؟ قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن كنت مستطيعا القيام يجب أن تقوم في الصلاة في الفرض، لأن عاجز، فإن لم تستطع فقاعدة، يبقى أجلس، مش قادر كمان أجلس، فإن لم تستطع فعلى جنب، عافانا الله وإياكم في بعض المرضى ملازمون للفراش، لا يتحرك، نايم على جنب واحد من علته ومرضه. طب ده نقول له يصلي ولا ما يصليش؟ صلي. هيصلي ازاي؟ لا يقدر يقوم ولا يقعد، يصلي على جنبه. طيب ما يقدرش يتحرك للوضوء، يسقط عنه الوضوء يتيمم، يعجز عن التيمم يسقط عنه التيمم، ويسمى فاقد الطهورين، فيصلي بلا وضوء وبلا تيمم وهو نائم على جنبه، يبول لا إراديا وممنوع من الحركة، ملابسه نجسة، يصلي في حاله ولا حرج. ليه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا غير مستطيع، فيسقط عنه ما عجز عنه ويبقى عليه ما استطاعه. واضح؟ فده معناه العجز يسقط الواجب، لا واجب مع عجز. وقيس على ذلك بقى في جميع التكاليف الشرعية. طيب، ولا محرم مع ضرورة، حكم الميتة حرام ولا حلال؟ حرام. أنا مسافر، نأى بي السفر، انقطعت بي السبل، فجأة لقيت نفسي في صحراء مترامية، لا وسيلة للاتصال ولا وسيلة للانتقال، وليس معي زاد من طعام أو شراب، تجولت باحثا عن سبيل وطريق، ونأى بي الطريق، فجأة اشتد بي الجوع، عصراني، كدت أن أهلك وأموت، وليس معي طعام، وجدت ميتة في طريقي، ماذا أصنع؟ الإسلام لماذا يكلفني في هذا الباب؟ أترك نفسي حتى أموت جوعا وأهلك، أم آخذ من تلك الميتة ما يعينني على مواصلة السير حتى لا أهلك؟ من يجيب؟ آخذ. حرمت عليكم الميتة قدام ولحم إلى آخره. وبعدين يقول في نفس الآية: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يعني حضرتك في هذه الحالة يجوز لك أكل الميتة لأنك من المضطرين، ولا تركوا بأيديكم إلى التهلكة. قدام دجاجة ميتة، أنت فرشها بسرعة وظبط أمورك، لو عرفت تشويها ماشي، لكن أجيب فين بقى عملها؟ الحاطب سهل في الصحراء، تلاقيه شوية أوراق شجر كده الحاجة من الطريق ولا حاجة وظبط أمورك، ومعيش ثقاب، عود ثقاب، هات حجرين وخبط كده، كانوا قديما يقعد يعمل بالحجرين كده، يعمل لغاية ما يولع، انفخ، اعمل أي حاجة. المهم يقول لك الحاجة أم الاختراع، اقعد فكر وهتلاقي نفسك إن شاء الله ولعت نار، حط عليها الدجاجة وشوي. أكلها بقى كلها عم الشيخ؟ نعم، مش كلها، على قدر الضرورة فقط. الضرورة تقدر بقدر. الآن يكفيك دبوس، كل الدبوس بس وكمل، مش أكلها كلها، لأن الضرورة بقدرها، فتأخذ ما يعني يصد هذا الجوع المؤلم عشان تواصل. مرة تانية، الآن بقى يعني قضية الصحراء دي عندكم في ألمانيا صعبة شوية، إيه؟ غابة. في غابة انقطعت بك السبل في غابة وأنت لا تدري كيف الخروج وحدك، ما فيش نت ولا في اتصال ولا في أي شيء، فضلت تمشي تمشي، اشتد بك العطش كدت أن تهلك، فجأة لقيت زجاجة خمر، وانت عارف بيرموا الخمر في كل مكان، الجماعة اللي بيعملوا دماغ السكيرة تلاقي ماشي كده تاه زيك مرة في الغابة ومع ازازة خمرة، ماشي كده شرب نصها وراح رماها على جنب. خلاص حضرتك الآن جيت بتموت، هتموت من العطش، قدام منك الإزاز، فيش غيرها، فيش مية، تشرب؟ تشربها كلها؟ تبل ريقك بس، الحاجة اللي إيه تخليك تواصل. بلاش الغابة يا أخي. آه في مقهى رايح تجيب كوباية قهوة وتاكل سندوتش مثلا يعني، خلاص الراجل لسه بيعمل لك الكافيه وجاب لك عمال تاكل السندوتش، وانت ما شاء الله عمال تزرع زرد مش منتظر، حشرت لي حتة قد كده وقفت في عملت لك غصة بتموت، لازم تنزل. وفي قدام منك ازازة خمرة فيش لا مية ولا حاجة خالص، في غير ازازة خمرة تستنى لما يجيب لك الماء وتموت ولا تدلبع؟ نقول لك بلبع، يعني يجوز لك تاخد بقى كده تنزل الغصة دي وإلا تهلك، والضرورة تقدر بقدرها. ده معنى لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. اشرح دي عشان نبين قضية الخلق.
اسمي استمد انا مش فاشتين مسفك زنت الله بفور نور بس تنوكيش است und er zwingt keiner eine Sünde zu machen. Ein Beispiel dafür, wo Allah sagt, und für Allah ist die Pilgerfahrt zu leisten. Für diejenigen von euch, die die Möglichkeit dafür haben. Erstmal die Möglichkeit hier ist die physische Möglichkeit und die finanzielle Möglichkeit. Das heißt, dass derjenige, der krank ist oder arm ist, für ihn ist es nicht ein Muss, die Pilgerfahrt zu vollziehen. Allah sagt in Surat al-Baqarah, Vers 286, Allah erlegt keine Seele mehr auf, als sie zu leisten vermag. Das heißt, dass Allah Azza wa Jalla, alles was Allah Azza wa Jalla verboten hat oder befohlen hat, ist nicht außer unserer Würde. Es gibt ja andere Beispiele und es gibt ja andere Grundlage in der Religion, die jeder von uns kennen muss. Und zwar die erste wäre kein Muss, wenn es unmöglich ist. Unmöglich hier ist Al-Ajr. Das heißt, man kann nicht drankommen. Es ist unmöglich, dies zu vollziehen. Ein Beispiel dafür ist das Gebet. Jeder weiß, dass das Gebet in Standposition verrichtet werden soll. Und wenn jetzt einer den Bein gebrochen hat, der kann nicht stehen. Was macht er? Soll er kann nicht beten? Nein. Dann kann er sitzen. Dann kann er im Sitzen beten. Dann ist diese Standposition für ihn erledigt. Weil es für ihn unmöglich ist, dran zu kommen an diese Situation. Den Beweis dafür ist der Hadith vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der von Imran ibn Hussein radiallahu anhu überliefert wurde. Der war krank, der hatte diese Bawasir, ich kann das nicht genau übersetzen, aber das war eine Krankheit, die ihm sehr weh tut und er kann nicht dabei stehen. Und er hat gefragt, wie er beten soll, und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihm gesagt, bete im Standen, wenn du nicht kannst, bete im Sitzen, wenn du nicht kannst, bete auf deine Seite. So ist hier der Beweis dafür, dass Allah azza wa jalla uns also Auswege gegeben, wenn man eine Sache nicht erledigen kann. Eine andere Grundlage, die direkt danach mit verbunden ist, ist keine verboten, wenn es notwendig ist. Barura. Das heißt, wenn Notsituationen kommen, sind manche Sachen, die verboten sind, wieder erlaubt. Allah Azza wa Jalla sagt in Surat al-Baqarah auch, Vers Nummer 173, verboten hat er euch nur den Genuss von den Verrenteten, Blut, Schweinfleisch und dem, worüber ein anderer Name als Allah angerufen wurde. Wer sich aber in einer Zwangslage befindet, ohne zu begehren oder das Maß zu überschreiten, für den ist es keine Sünde. Der Sheikh hat drei Beispiele dafür genannt, ich werde die ganz schnell nennen. Wenn einer zum Beispiel in der Wüste hat und kein Essen hat und der hat tierisch Hunger, wie wir sagen können, und dann findet er vor ihm nur ein totes Tier. Und hier in dieser Erde ist das Tote verboten. Dann nimmt er nur ein bisschen davon, damit er weitermachen kann. Das gleiche, wenn einer im Wald ist und der hat Durst und findet keine Auswege, kein Netz, der kann nicht raus und findet, also der stirbt gleich vor Durst und findet eine Flasche Wein, wie wir hier oft haben, immer Flasche Alkohol ist draußen auf der Straße, findet man überall. Dann kann er nur ein bisschen davon trinken, nur damit er weitermacht. Also wie Allah Azza wa Jalla hier sagt, ohne zu begehren oder das Maß zu überschreiten. Das heißt, er holt sich nur, was es nötig ist. Einer, der zum Beispiel am Essen ist und da kommt ihm das Essen am Hals und der stirbt gleich. Und er hat nur ein Glas Wein vor sich. Natürlich nimmt er von diesem Glas Wein. Der wartet nicht, bis er stirbt oder sowas ähnliches. So diese zwei Grundlagen, die sind dafür gemacht, damit der Muslim weiß, wie er mit den bestimmten Situationen zu reagieren hat.
إذا نتفق الآن أن القادر غير القادر وفق تعليم الإسلام المستطيع غير المستطيع هناك فارق بينهم هذه مسلمة أولى الجبريون يقولون بخلاف ذلك فعندهم المستطيع وغير المستطيع سواء لا فرق بينهما لأنهم مجبورون على أفعالهم وبالتالي المستطيع وغير المستطيع سواء سيان فالذي يفعل هو الله وليس العبد عندهم هكذا إذن الذي يصلي هو الله والذي يصوم هو الله وبالنقيض في المعاصي إذن عندهم أيضا هو الله وهذا من أبطل الباطل تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا بل يكذب القرآن والسنة الجبريون طائفتان الطائفة الأولى وهم القدرية الجبرية الذين يقولون كل أفعال الإنسان اضطرارية مجبور عليها وهي أفعال لله فالله تعالى هو المصلي وهو الصائم وليس العبد تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وهؤلاء مذهبهم من أبطل الباطل لأن معناه إبطال الشريعة والرسالات إلزمها الشريعة بقى وإلزمها الأنبياء وإلزمها الرسل ما دام العبد مضطر ولا يفعل خلاص كده فده الفريق الأول والطائفة الأولى وهم المسمون بالقدرية الجبرية طبعا رئيسهم وزعيمهم الجهم ابن صفوان الجهم ابن صفوان يقولون معنى ذلك أنه لا فائدة من الشرائع فلا فائدة منه بقول أحدهم أنا إن عصيت أمره الديني الشرعي فقد وافقت أمره الكوني القدري من الآخر كده يعني إبليس ما هوش كافر شو ما قالوا لك كده إبليس بقى كافر ولا ما كفر عشان تعرف جاي منين الهراء ده والأفكار السقيمة دي جات منين لما تسمع من يسمونا داعية الأستاذ فلان ويتكلم يقول لك يعني إبليس كفر ولا ما كفرش ده إبليس مرضيش يسجد لآدم يبقى كفر ولا ما كفرش نقول له يا مسكين اقرأ الآية وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين ما ده فكر الجبرية الطائع عندهم كالعاصي ما بيعملش الفعل هو الله عز وجل انت شكرا انت كريشة في مهب الريح تتناقلها الريح حيث شاءت لا اختيار لك لا كسب لك لا فعل لك انت مجبور مضطر ده الفريق الاول ومنهجهم من أبطل الباطل وسوف ندلل بالدليل العقلي والواقعي على بطلان هذا الكلام الطائفة الثانية وهم القدرية النفاة الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه دول نفوا القدر بقى نفوا أن يكون الله جل جلاله خالقا لأفعال العباد ده كمان مش كده ده كمان نفوا العلم بداية فلما وجدوا المسلمين يكفرونهم أثبتوا العلم ونفوا الايه الفعل ونفوا ان ربنا يخلق الفعل يعني نفوا الخلق. فالجماعة دول ماذا قالوا؟ ان العبد يخلق فعل نفسه استقلالا عن دون من دون الله عز وجل، فاخرجوا افعال العباد من القدر من خلق الله، وهذا ايضا باطل بل من ابطل الباطل بدليل القران. قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، كل شيء يبقى يشمل الافعال افعال العباد. وقال تعالى والله خلقكم وما تعملون، ذات الخلق خلق الافعال. فالله تعالى خالق العباد ذواتا وصفاتا وحركات سبحانه جل في علا. ادي الفريقان اللي خاضوا في القدر ومذهبهم من ابطل الباطل. طبعا الفريق الثاني ده من القائلين به طبعا المعتزلة، ومنهم رجل يسمى عبد الله الجهني او مع عفوا معبد الجهني، وده هؤلاء اللي تبرأ منهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عندما نقل اليه كلامهم اخبر من نقله قل لهم انني بريء منهم وهم براء مني حتى يؤمنوا بالقدر، وتبرأ منهم رضي الله عنه وأرضاه. فكان من بينهم معبد الجهني هذا الذي قال هذه المقالة الباطلة، أن العبد والذي يخلق فعل نفسه، وأن الله تعالى لم يخلق فعل العبد. هذا الله تعالى أهل السنة للحق في هذا الباب، فأثبتوا العلم لله والخلق لله، وأثبتوا الكسب للعبد. باختصار كده، لص سرق مالا وفق كلام المبطلين هؤلاء يمين لسرق الله جل جل تعالى لعما يكون علوا كبيرا. نقول لا يا جماعة، الله خلق والعبد سرق. أنا برضه عم الشيخ القديم مش فاهمها قوي، عمالي كده برضه أقول لك واحدة واحدة. من خلقك؟ مين اللي خلقك؟ الله. من خلق صفاتك؟ الله. من خلق فيك قدرتك على الحركة والعمل؟ الله. كلام جميل. من الذي خلق لك اختيارا وكسبا؟ فكرك ده مين خلقه؟ ما انت عشان تيجي تصلي خلي بالك الصلاة دي بتاخد امرين، الاول العقل اللي فكر عشان يجي المسجد صح، بعد كده القدره البدنيه اللي حركتك عشان تيجي هنا، صح عندك صحه وعندك سياره او بتركب البوز زي الشيخ محمد او تسوق او بتركب الفراد او السياره، خلاص كده. مين اللي خلق فيك الفكر ده، القلب اللي بيفكر؟ مين؟
الله.
الله. ومين اللي خلق قدرتك على الحركة؟
الله.
خلصت قضية، خلصت قضية. جيت صليت فكرت بقلبك تحركت ببدنك والله خلق هذه الصفات فيك، إذا ينسب الفعل لمين؟ لله عز وجل خلقا وتقديرا، وينسب لك أنت كسبا وتحص، أنت اللي تحركت أنت اللي اكتسبت، ولا هناك ملك أجبرك وقيدك وحملك وجابك المسجد عون وتن؟ هتقعد ترفض برضو وهتمشي لنا برضو، لو انت جاي مكتف كده ممكن لو الملك سبق شوية تروح جاري، انا مش عايز تيجي هنا. بالله عليك في حد كده جه ربطك وقيدك وجابك هنا؟ والله ابدا مفيش ملك جه ربطك. كذلك اللي راح الناحية التانية مفيش حد شاله وده المعصية، ولا جه ملك ربطه كده وقال لازم تروح تشرب خمره لازم تروح المرقص، ابدا والله ابدا. فالله خلق والعبد سرق، وده اللي قال سيدنا عمر عندما جاء المعاند الذي سرق واراد ان يحتج بالقدر على السرقه، فعمر رضي الله عن عمر قال له اللص يا امير المؤمنين ما سرقت الا بقدر الله قال عمر وأنا أقطع يدك بقدر الله وأنا أقطع يدك بقدر الله دي قضية خطيرة جدا. فالذي خلق العبد هو الله، والذي خلق قدرته على فعله هو الله، ولكن الذي فعل باختياره وكسبه هو العبد، ما أجبر على فعل أمر ما أبدا سبحان الله عز وجل. وذي القضية التي ضل فيها من ضل، يحتجون بالقدر على معصيهم. أضرب لك مثالا بسيطا، إيه رأيك يا محمد يجي لك لص يطلع عندك البيت وانت عندك ما شاء الله بقالك 6 شهور عمال تشتغل وعمال تيجي 2000 يورو وحطيتهم في المكتبة، وجي اللص دخل عشان يقول لك محمد ربنا مقدر ان انا اسرقه، اسكت خالص وروح واخدهم وروح ماشي، ايه رأيك؟ هتسيبه يعني ياخد ال 2000 يورو؟ مع السلامة. فعلا يا جماعة ربنا مقدر ان يسرقه. طيب بلاش، يمكن محمد يقول لك المال انا خايف عشان يضربني وما هسيبه، احسن ممكن معاه سلاح ماشي. بلاش كده، ايه رأيك وانت ماشي في الطريق معاك زوجتك؟ يجي واحد يقول لك ايه بعد اذنك انا مقدر ربنا مقدر ان انا اذني لزوجتك هاتها بعد اذنك. ايه رأيك؟ الله، شفت 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 الرجال ده أفسق الفساق، ما يفعلش ويتنازل عن عرضه. الدليل العقل الواقعي من حياتهم، قل له تعالى انت بتقول خلاص بقى العبد ملوش، خلاص ده كله قادر، يعني خش نسرقك يا سيدي، ناخد مالك كله عشان ده ربنا مقدر احنا نسرقك. ايه فين الفلوس؟ افتح لنا الخزنة الله يبارك لك، اديني. ايوه يلا يا جماعه شيلوا الفلوس، احنا مقدمين نسرق فلان، سلام عليكم. هيحصل الكلام ده؟ ولا اذا كان معاك هاتف هترن للبوليساي الحقوني انا بتسرق. ها سمعنا دي، ما قلتش القدر. تناقض عجيب. كما ذكرت لك من قبل، يا فلان تعالى صلي لما ربنا يهديني. طب اذا ما تروحش تشتغل وتكتسب؟ لا، ما نعيش ازاي؟ الله الله ايه الحكاية؟ ولو قعد من الشغل بيزعل وشه يتغير. ايه في ايه؟ عايز اشتغل، عايز اليورو المام، ما ينفعش اقعد. اشمعنى في دي ما قلتش القدر وقلت ربنا رزقك وهيرزقني؟ الله، يبقى في حياتك الدنيا انت بتطبق خلاف ما تقول يا قدري، بتسعى على الارزاق وبتجتهد، وتيجي في الطاعه ما ربنا يريد. ما هو ده منهج الجبريه والقدريه. نقول لك تعالى طيب، والله يريد ان يتوب عليكم، ايه رايك؟ يبقى ربنا عايز لك هدايه ولا لا؟ طيب وعليكم السلام. في كل يوم وليله 5 مرات ينادي المنادي الله اكبر الله اكبر عليكم، الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، حي على ايه يعني ايه؟ تعالى صل. بيندهلك ولا لا؟ صح. اذا منهج القدريه أبطل الباطل نصا وعقلا وواقعا. فهدى الله تعالى أهل الحق من أهل السنة إلى فهم هذه القضية، أن الله جل جلاله خالق العباد وخالق أفعالهم، وخلق الله لأفعال العباد هنقول إيجادا وتقديرا، والعبد يفعل الفعل كسبا وتحصيلا، لأن الذي خلق فيك صفة القدرة على الفعل هو الله، والذي خلق فيك القدرة على التفكير بعقلك هو الله. إذن خالق كل شيء جل في علاه. وعشان نقرب القضية بعد أن يترجم المترجم: سأعرض لك بعض الآيات إن قرأتها أبطلت كلام القدرية بطائفتيهما. نعم.
Also, wir machen den Unterschied zwischen was möglich ist und was unmöglich ist. Und jetzt kommen wir zu der ersten Gruppierung, Al-Jabriyun. Al-Jabriyun, die sagen, dass was möglich ist und was unmöglich ist, beides gleich. Es gibt kein Unmögliches oder kein Möglich. Allah, alles was gemacht ist, wird von Allah gemacht. Unter dieser Gruppierung sind zwei Untergruppierungen. Die erste ist Al-Qadariyya Al-Jabriyya. Die sagen, alle Aktionen, die wir machen, ist Zwang. Das heißt, wenn man betet, wenn man fastet, wir fasten nicht oder wir beten nicht, sondern Allah Azzawajal betet und fastet. Das heißt, wir selber machen die Aktionen nicht. Und diese Sache hat keinen Sinn. Weil warum hat Allah Azzawajal Propheten gesandt und Bücher gesandt, wenn wir sowieso nur machen, was Allah Azzawajal uns also zwingt zu machen, sozusagen. Und derjenige, der diese Art und Weise Interpretierung erschaffen hat, ist Al-Jahm ibn Safwan. Und der sagt, du bist wie eine Feder im Wind, Das heißt, du hast keine Aktion zu tun, sondern wie der Wind dich dreht, drehst du dich mit dem Wind. Die zweite Gruppierung ist Al-Qadariyya Al-Nufa. Und die sagen, Allah Azzawajal macht die Aktionen nicht. Das heißt, du machst die Aktionen selber. Das heißt, du hast die Möglichkeit, du hast den Willen, du hast alles, was nötig ist, um diese Aktion zu machen. Und natürlich, wie wir die Ehe vorher gesehen haben, Allah Azzawajal sagt, Allah hat euch kreiert, hat euch erschaffen und eure Aktionen. Und das ist ein Missverständnis, das kommt nicht zu dieser Ehe. Das heißt, das ist gegen, was Allah Azzawajal uns beigebracht hat. Und die Mu'tazila folgen auch die gleiche Aussage, und das hat schon angefangen in der Zeit von Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, mit einem Mann, seines Name ist Ma'dad al-Juhani.
Ma'dad
al-Juhani. Und jeder kennt diese Geschichte mit Umar ibn Khattab, radiallahu anhuma, als ein Räuber zu ihm gekommen ist und ihm gesagt hat, ich habe geklaut, weil es vom Qadr von Allah Azzawajal. Allah hat mich dazu gezwungen zu klauen. Und dann sagte Umar radiallahu anhu, hat ihm gesagt, ich werde deine Hand schneiden, auch mit dem Wille von Allah. Das heißt, man kann sich nicht auf den Qadr beziehen und sagen, ich habe dies gemacht, weil Allah Azzawajal mich einfach dazu kontrolliert. Ich kann nicht einfach klauen gehen und sagen, nein, die Aktionen sind Allahs Willen und ich kann nichts dagegen. Sondern Allah Azzawajal hat uns kreiert selber als Mensch und der hat uns die Möglichkeit gegeben und die Kraft, die Muskeln und alles im Gehirn, damit das Ganze zu steuern und die Sachen, die Aktionen selber zu machen. Und danach, was wir machen, kommt auf unsere Waagschale, ob es gut ist oder schlecht ist.
أقرأ عليك آيتين الآن على مائدة سورة الأنعام فيها رد على من يحتجون بالقدر على معاصيهم ومخالفاتهم لتبطل هذه الأقوال. في سورة الأنعام الآية 148 وما بعدها قال الله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. آيتان على مائدة سورة الأنعام نقرأهما مرة ثانية. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا أي عذابنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. أولا الله تعالى يخبر النبي الأمين عليه الصلاة والتسليم عن كذب هؤلاء المشركين الذين يحتجون بالقدر على معاصيهم وشركهم، فيقول تعالى سيقول الذين أشركوا يا محمد هؤلاء المشركون سيقولون لك معتذرين عن شركهم ووقوعهم في الحرام لو شاء الله ما أشركوا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. ده يسمى الاحتجاج بالقدر على الشرك والكفر والمعاصي، كحال من تقول له فلان تارك الصلاة كافر، يقول لك ربنا لو أراد لي أن أصلي أصلي، مش بكلامك أنت، لو أراد لي أن يهديني يهديني. نفس منهج القدرية، إن الإنسان مجبور على الفعل، مش ملوش اختيار. فلما ربنا يريد إن أنا أصلي هبقى أصلي، نقول له كذبت وكذبت ربك جل جلاله يا مسكين. الله تعالى يقول في كتابه والله يريد أن يتوب عليكم، ويقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فكيف تكذب على ربك وكيف تكذب ربك جل جلاله؟ واضح؟ ما الذي منعك أن تأتي للصلاة؟ هل هناك من قيدك وربطك حتى لا تأتي إلى الصلاة؟ الإجابة لا، ولكن نفسك الخبيثة هي التي زينت لك هذا الباطل بحجة القدر. طب لماذا لا تجلس في بيتك ولا تسعى لكسب رزقك وتقول إن الله يرزق؟ بلاش كده، اللي بياخد الجلد من الدولة ده سوسيال، ليه بتروح لهم تاخد منهم؟ ليه بتروح تقول لهم انا عايز مال؟ الله يا اخي يرزق، راح للعبد ليه؟ اقعد في البيت ويجي لك الرزق، اوعى تتحرك. ينفع؟ ما ينفعش. ده تلاقيه بياخد وعايز يشتغل كمان في الاسود، قالوا عايز فتوى ان العمل في الاسود حلال، يجوز؟ نقول لا يجوز طبعا، اسمه ايه؟ اسود. انت اللي قلت اشفرت، عمل اسود، عملك اسود، عايزينه ابيض، عايزينه واضح. فشوف في قضية المال يتحايل عشان يعمل الحرام، وتيجي عند الطاعة لما ربنا يريد هذا أكذب الكذب وأبطل الباطل. طب ما تطبق ده هنا، إيه اللي جابك ألمانيا بقى؟ ما تقعد في بلدك، إيه اللي جابك فرط ليه؟ لا تناقض نفسك، عليك أن تؤمن بالقدر. أنت فرط من قدر لقدر، فرط من ضيق لسعة، فلماذا لا تحتج بالقدر هنا؟ لا، هنا بقى رايح جاي يتحرك، ده بيحرقه يا محمد، بيركب البحر وقد يموت عشان الرزق. البلد ضقت عليه، يقول لك مش عايز اعمل ايه، عايز اتحرك. وبعدين حافظ الايات بتاعه فامشوا في مناكبها، ده ربنا قال اسعى يا عبد وانا اسعى معاك يا أولادي. الايه جبت منين دي؟ ايه دي ولا ايه دي؟ اسعى يا عبد وانا اسعى معاك، جبتها منين دي؟ يقول فامشوا في مناكبها وكلوا في الرزق. وحافظين بقى وايات الهجرة، ومن يهاجر يجد في الارض مرغما كثيرا وسعة، يا ابن الايه عالم، وتيجي عند قضية الطاعة
إخراج سلسال ما عندوش آيات ولا عنده نصوص. ربنا يهدينا، ربنا ما يريد. فيجي القرآن يرد على هؤلاء، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. الله يبارك فيك يا أحمد، جزاكم الله خير. بالله عليك الأخ أحمد ده، في حد كده ربطه وخدوا على المطبخ هناك عشان يعمل كوبايه شاي للشيخ؟ ها، في حاج مالك راح مسكه كده قال له قوم، وراح ربطه وراح حطه هناك في الكوزينه دي ولازم تعمل الشاي وشيل، وجابه وراح حطه هنا. والله ابدا، ولكن الاخ بيعمل فكره، قال الشيخ خلص كوبايه الشاي الاولى والشيخ بيدي الدرس على قد كوبايه الشاي، قال هعمل له كوبايه تاني عشان ما يخلصش ولادها وشيء. أسأل الله تعالى أن يدخله بها الجنة، اللهم أمين. ليش حد أكبره ولا حد ربطه ولا حد قيده؟ واضح يا جماعة، اللي تحتجوا على معاصيكم وكفركم على القدر هذا أبطل الباطل. هيجي القرآن يرد يقول كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. لهم يا محمد، قبل منكم أمم كفرت قالت نفس كلامكم، ربنا عذبهم وأهلكهم لكذبهم، لأن ده أبطل الباطل. ما فيش حد أجبرك على الشرك، نقول لك آمن، نقول لك اتبع، افعل الخير، ما قلنا لكش كفر، حذرناك من الكفر وحذرناك من الشرك، تيجي تنسب لنا الكفر يا ابن الايه؟ قل هل عندكم من علم، هاتولنا كده دليل على صدق كلامكم، لماذا عذب الله من قبلكم وأهلكهم بكفرهم سبحانه جل في علاه، ولماذا يمكن الله لأوليائه وينجي المصلحين من عباده، نجى نوحا ومن معه من المؤمنين من الكرب العظيم من الطوفان، وأهلك الكافرين وأغرقهم. فلماذا نجى الله نوحا وأهلك من كفر؟ إن كان لكلامكم حجة أخبرونا بالدليل. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، كما ذكرت لك المثال الأول. أقول للوالد الشيخ محمد زياد، دخل عليك البيت وانت يا عيني عمال تحوش 1000 يورو، بالعافية عملت 2000 يورو، عمال تشتغل مطالب مسموح له يشتغل في السنة 90 يوم، صح كده؟ ايه عرف بقى يا محمد، انا هنعلمك لغة امتى يا محمد؟
ان شاء الله هحفظ القوانين كده.
طبعا الله، لازم احفظ القوانين، ان دخلت بلد بعهد وعقود لازم اوفي بها في حدود شريعتي وديني. طيب هنقول له اشتغل 90 يوم، عمل له الواد 2000 يورو، بنمشيلهم كده على جنب، حطهم في المكتب بتاعه. فجأة الشيخ أحمد الحايك راح داخل عليه قال له أنا ربنا مقدر لسرقهم بعد إذنك، أصعي هات الألفين راح ماشي. محمد هيسيبه؟ ما قدر ربنا مقدر يسرقهم يا أخي، بتحاربوا ليه؟ الله يكرمك سيبه يا محمد. محمد سابه، هيجي له تاني يوم، في عندك إيه تاني هات عشان مقدر عليه؟ في عندك فرنزي التلفزيون انا جاي اسرقه بعد اذنك، وراح ماشي. ثالث يوم هيسرقك انت، رابع يوم بقى عنده زوجة، بقول لك بس مقدر لي ان انا ازني بيها بعد اذنك. ينفع الكلام ده يا احمد؟ ينفع؟ عيب عليك يا احمد، تروح تسرق فلوس الراجل وتقول له اسكت مقدر عليا، هو مش هيسيبك، انا عارف محمد وعيتك سود، تسأله 2099 يوم اللي اشتغلهم ويعيني كان تعبان ومش لاقي، ما ينفعش. اشمعنا بدي اتحرقنا وقلنا لا ما ينفعش ونيجي هناك نقول لك اصلا مقدر علي؟ فيجي القرآن يرد على هؤلاء، ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، هذا كذب وباطل. قل فلله الحجة البالغة، سبحانه جل في علا امرك بالطاعة وحذرك من المعصية، أمرك ونهاك، ومن رحمته بك أم جعل الفعل منوط بالاستطاعة والقدرة وعند العجز تسقط عنك الواجبات؟ فهل يساوي بين المستطيع وغير المستطيع؟ أبدا، سبحانه جل في علاه، فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين. لأنه خالق أفعالكم، خالق فيك القدرة على التفكير، وخالق فيك القدرة على التحرك والكاس، يبقى ينسب الفعل لله عز وجل. نعم، هذا هو الخالق، خالق الذات وخالق الصفات وخالق الأفعال، فخلق تقديرا وفعلت كسبا وتحصيلا. الله خلق والعبد سرق. أيها اللص، تقول لي ربنا اللي سرق يا ابني الايه؟ ما وفق كلامي يبقى مين اللي سرق؟ الله. اما العبد ملوش فعل، يقول لك لا، هذا أفضل البعض. أنتقل بك إلى سورة تقرؤونها كثيرا وتسمعونها أكثر، سورة التكوين، عشان نرد على الفريقين من الجبرية. ده آيتين في سورة التكوير. قال الله تعالى في آخرها في الآية 28 وما بعدها: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الآيتين دول رد على الفريقين المبطلين. الأولى: لمن شاء منكم أن يستقيم، رد على الجبرية الذين أبطلوا اختيار العبد، وإن أنت ملكش قدرة على الفعل. الفعل هو الله، أنت ملكش لازمة خالص، أنت عامل زي الريشة في مهب الريح، يتناقلها الريح كيف شاء. هذا أبطل الباطل. أو ربنا بيقول لنا: لمن شاء منكم أن يستقيم، أثبت لنا إيه؟ مشيئة واختيار وقدرة على الفعل. ورد على الفريق الثاني فقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، اللي هم النفاة الذين نفوا في الخلق. قال لك إن الله لم يخلق فعل العبد، بل العبد من يخلق فعل نفسه. يا أولاد الإيه؟ فيقوم يقول لك لا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لأن الذي خلق فيك قدرة الاختيار هو الله، والذي أعانك على فعل اختيارك هو الله، فينسب الأمر لله جل جلاله، ولا إجبار فيه مطلقا. هو خلق صفتك، أنت اللي بتفكر. مين اللي خلق فيك التفكير؟ الملك. مين اللي خلق فيك القوة والقدرة على الحركة؟ الملك. لكن مين اللي اكتسب وفعل؟ العبد. فهمت حاجة؟ ترجع.
Also, wir kommen daran an der Surat al-An'am, Vers Nummer 148 bis 149. Surat al-An'am, Surah Nummer 6, Ayah 148 bis 149. Allah Azza wa Jalla sagt und antwortet auf das Ganze, ne? Er sagt: Diejenigen, die ihm beigesellen, werden sagen, und hier redet er mit dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, und sagt ihm, was die halt sagen werden: Wenn Allah gewollt hätte, hätten wir ihm nichts beigesetzt und auch nicht unsere Väter, und wir hätten nichts verboten. Ebenso haben diejenigen vor ihnen ihre Gesandten der Lüge bezichtigt, bis sie unsere Gewalt kostet. Sagt: Habt ihr irgendein Wissen, das ihr uns vorbringen könnt? Ihr folgt ja nur Mutmaßungen und ihr stellt nur Schätzungen an. Sagt: Allah hat das überzeugende Beweismittel. Wenn er gewollt hätte, hätte er euch fürwahr allesamt recht geleitet. Und hier ist was, Allah erzählt uns, was zwischen dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam passiert ist und die Mushrikin. Das ist wie wenn du heutzutage zu einem Bruder gehst und sagst: Nee, hör mal zu, warum betest du nicht? Weißt du nicht, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, dass derjenige, der mich betet, im Kufr irgendwie ist? Der sagt dir: Ja, nur wenn Allah mich recht leiten will. Okay, warum bleibst du nicht zu Hause und wartest du nicht auf das Geld, dass es vom Himmel irgendwie kommt? Allah leitet dich recht, und Allah ist auch der Razzaq, der dir das Geld gibt. Warum machst du für diese Sache, gehst du raus jeden Morgen, gehst du arbeiten, zwingst du dich irgendwie und für das andere sitzt du einfach zu Hause und denkst, dass Allah Azzawajal dich einfach so rechtleiten wird. Und hier Allah Azzawajal sagt, vor euch haben auch Völker das Gleiche gesagt. Und der hat den zerstört. Für diese Aussage und für den Kufr, was die halt gemacht haben. Das heißt, ihr seid nicht die Ersten, die sowas sagen würden. Und vorher liest die Geschichte, guckt vorher, was vorher passiert ist. Und damit wir antworten auf diese zwei Gruppierungen, also Al-Qadariya, Al-Jabriya und die andere Al-Nufa, Allah Azza wa Jalla sagt in Surah Nummer 81, Surah Al-Takwir, das Umschlingen, beim Vers 28, und Vers 29, und er antwortete für beide Gruppierungen jetzt auf einmal, der sagt, für jemanden von euch, der sich recht verhalten will, also derjenige, der will sich recht verhalten, das heißt, der macht den Schritt dafür. Und ihr könnt nicht wollen, außer dass Allah will, er, der Herr der Weltbewohner. Das heißt, auf die erste Ayah, Allah Azza wa Jalla antwortet auf Al-Qadariya al-Jabriya, die sagen, das ist nur Zwang. Alles, was wir machen, ist nur Zwang. Das heißt, Allah Azza wa Jalla zwingt uns, alles zu machen. Hier Allah Azza wa Jalla zeigt uns, für jemanden von euch, der sich recht verhalten will, hier steht irgendwas vom Willen. Und jemanden von euch, das heißt, ihr könnt euch das aussuchen. Und dann antwortet Allah Azza wa Jalla auf die zweite Qadariya Gruppe und sagt, und ihr könnt nicht wollen, außer dass Allah will. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, dies zu wollen überhaupt, nur wenn Allah Azza wa Jalla euch diese Möglichkeit gibt. Wie der Sheikh vorher erwähnt hat, den Gehirn, der alles gesteuert, die Muskeln, die alles bewegen, diese Bewegung an sich. Aber natürlich, wenn einer damit räumt, die Räuberei kommt auf ihn zu.
تقول لي استنى يا شيخ الله يكرمك عشان بنقرأ كده في الحديث القدسي الصحيحة أن آدم احتج على نبي الله موسى بمعصيته وأكله من الشجر قال النبي عليه الصلاة والتسليم والحديث صحيح حديث قدسي قال الله تعالى احتج آدم وموسى عليهما السلام قال موسى لآدم عليه السلام أنت آدم أبو البشر خلقك الله بيده نفخ فيك من روحه وعلمك أسماء كل شيء وأسجد لك الملائكة خيبتنا وأهبطنا من الجنة هكذا موسى بيناقش آدم عليه السلام يعني أكلت من الشجرة خيّت تعبتنا ونزلتنا الأرض يعني كنا قاعدين في الجنة مثلا فماذا قال آدم عليه السلام قال أنت موسى بن عمران استفاق الله برسالتي وكلامه قال نعم قال كم تجد في التوراة مكتوبا أكل من الشجرة قبل أن يخلقني الله قال 40 سنة قال أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني فحج آدم موسى فحج آدم موسى أو كما قال النبي سمع روح عن رب قل له يا عم الشيخ هو آدم بيحتج بالقدر على المعصية نقول لك هذا عيب في فهمك لو ترويت ما قلت ما قلت إزاي عم الشيخ تعال نشوف أولا المعصية تتكون من شقين شق الذنب وشق المصيبة صحيح المعصية ذنب في نفس الوقت مصيبة يبقى ليها كم شق شقان ذنب أنك اقترفت معصية اقترفت المعصية نفس مصيبة خطيرة جدا يبقى عندنا شقان ذنب ومصيبة طيب الذنب إن تبت منه إلى ربك واستغفرت وأقلعت عنه تاب الله عليك يبقى ذهب الذنب وبقيت المصيبة احفظ معي كويس واحدة واحدة
واحد شرب الخمر، كان في لهو بغي شرب الخمر، ربنا من عليه بالهداية، تاب، عرف انها حرام من البقات المهلكات، استغفر الله عز وجل وندم وترك الخمر تماما، بدأ يتطهر يجي يصلي يبكي بين إيدين ربنا عز وجل جل جلاله، يا رب اغفر لي يا رب سامحني، وكان صادقا في توبته. قال الله تعالى: الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. شكرا. يقول له أبشر، مهما اقترفت من ذنب ما دمت تبت منه أقلعت، الله غفور رحيم. تاب، ما تفكر في ده، الذنب خلاص أثره زال، لكن بقيت عليك إيه؟ إنك وقعت من قبل في مصيبة. عشان كده العلماء يقولون: يجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب. على الذنب لا، لكن على المصيبة اه. يعني ايه يا عم الشيخ؟ استنى بس شوية، عايزين نفهم القضية دي. الان انا تبت من الذنب، ماشي يا ودي احمد، كنت زمان انت فاكر ولاد محي عبدك، جيت دلوقتي في المانيا بتيجي المسجد وبتصلي وما شاء الله، يا عم احمد فاكر؟ قول له الحمد لله ربنا من علي، هذا شيء ربنا قدره علي. هنا جائز؟ اه هنا جائز، هنا يجوز. ليه؟ لان احمد تاب من الله. ها وها، فيجوز نقول له الان: اه يا اخي يا اخي استرني، ده ربنا فطرني، دي انت تفضحني، ياخد ربنا من علي بالتوبه يا اخي، الحمد لله كان ربنا قدر علي شيء والحمد لله عفاني. هنا يجوز، نعم، لان اصبح احمد بيحتج على مصيبه مش على ذنب، لانه اقلع عن الذنب. حاله ثانيه: لا بدا لسه مصر على الذنب، ما ينفعش يقول لك ربنا مقدر علي، لانه يحتج بالذنب كده، ما ينفعش. لكن لو اقلع وتاب اه، تيجي تذكره بالماضي يقول لك لا خلاص امر قدره الله، الحمد لله انا عفاني، ده يجوز. وده اللي حصل من ادم. ادم لما اكل من الشجره تاب أم استمر على المعصية؟ تاب، بدليل القرآن: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. إيه الكلمات؟ في سورة أخرى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. خلاص كده؟ طيب، يبقى آدم تاب ولا لا؟ طب بالتوبة يزول الذنب ويبقى أثر المصيبة، فاحتج آدم بالمصيبة لا بالذنب، لأن آدم تاب. لذا فحج آدم موسى فحج عليهما السلام. يبقى إذن في قاعدة مهمة أو خطيرة أوي، أنه يجوز الاحتجاج بالقدر على المصيبة لا على المعيبة. يبقى نحتج بالقدر على المصائب لا على المعايب، مش تبقى مصر على الذنب وممكن تقول لربنا مقدره علي، حد أكبرك بالله عليك يا أخي الله يكرمك، واحدة واحدة بس. اللي بيزني برة ده القرآن قال له ازني، بل قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. تروح تزني تقول ربنا مقدر عليا؟ إذا كان المالك قال لك ولا تقربوا الزنا، فهمت حاجة؟ مين اللي راح يزني؟ أنت يا فاجر. الله أمرك بطاعته وحذرك من معصيته، فأبيت إلا مخالفة من خلق، وارتضيت لنفسك الذل والهوان والبعد عن مرضاته جل في علاه، وتيجي تنسب ده لله؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. بل حذرك ونهاك، وانت اللي رحت بنفسك الخبيثة، فما تجيش تقول الله قدر علي ده. لكن لو تبت واستغفرت وندين، تيجي حد يذكرك لله، استغفر الله انت، خلاص كانت مصيبة ربنا قدرها علي، أسأل الله تعالى العفو والعافية. يجوز هنا لأنك أقلعت، لكن وأنت مصر لا يجوز. يبقى يجوز الاحتجاج بالقدر على إيش؟ المصيبة، لا على الذنب والمعيبة أبدا. وده معنى حديث آدم وموسى عليهما السلام. نعم.
Also natürlich, wenn wir diese Worte sagen, vielleicht manche von euch kennen den Hadith von الحديث قدسي والله عز وجل ذكر الحفيد محمد صلى الله عليه وسلم ونكلياتين في ديسكوشيون ديسكوشيون آدم وموسى عليه السلام فصير وموسى عليه السلام جيتهم آدم عليه السلام ونزاكتين الله عز وجل هاتش أشافن ونهاتش كريات ونهاتزوغ مختستي ملائكة فور دي سجود مخن ونهاتش مجنة رين مخت. Und dann hast du die, von diesem Apfel gegessen, obwohl es für dich verboten ist.
Äpfel?
Apfel. Und du hast von diesem Frucht
El Koran al Shajara. Mal Tuffah, wala Inab, wala Tien. Akan al Shajara. Shajara Tien, Allahu A'ala.
Und du hast von diesem Baum gegessen. Und dann hast du uns diese große Sünde gemacht, sozusagen diese große Musiba, dass wir aus dem Jannah runtergekommen sind und dass wir jetzt schuften müssen irgendwie, damit wir wieder in Jannah reinkommen können. Und darauf Adam hat gesagt, hast du den Taurat, du hast doch den Taurat mit dir gehabt, als du auf Erde warst. Er hat gesagt, ja, hast du nicht den Taurat gelesen, doch steht das nicht, dass Allah Azza wa Jal dies vorher schon geschrieben hat, dass es Qadar von Allah sozusagen, dass ich das mache. Er hat gesagt, ja, ich habe das gelesen. Und er hat gesagt, warum sagst du mir, warum hast du dies gemacht, obwohl es Allah vorher geschrieben hat. Und hier sehen wir ganz genau, dass Adam a.s. sich darauf bezieht, auf den Qadar von Allah azawajal und sagt, ja, Allah azawajal hat es vorher geschrieben. Und hier müssen wir ein kleines Punkt machen und stoppen, weil es hier eine präzise Sache, die jeder kennen muss. Es gibt im Islam die Sünde und der Resultat, was sich aus dieser Sünde bezieht. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt vor Jahren Alkohol getrunken habe und ich habe damit aufgehört, habe Taube gemacht, habe Reue gezeigt und bin zum Moschee gekommen und ich gehöre zu den Betenden und habe damit aufgehört, schon vor lang. Und wenn einer zu mir kommt und sagt, ja, was machst du in der Moschee? Bist du nicht derjenige, der früher da und da getrunken hat und so weiter. Alhamdulillah, Allah hat meine Taube angenommen und er hat mich recht geleitet und ich habe damit aufgehört, das war Qadar von Allah, dass ich dies gemacht habe. Warum? Weil ich die Reue gezeigt habe, weil es nicht diese zwei Punkte sind. Erstmal die Sünde und Al-Musiba, was daraus entsteht. Adam a.s. hat von diesem Baum gegessen, das war die Sünde. Und das Resultat davon, das Ergebnis davon ist ja, dass er aus Jannah rausgekommen ist. Dass er aus dem Paradies rausgekommen ist. Und Adam a.s. hat danach Reue gezeigt an Allah. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt, wo du etwas gemacht hast, eine Sünde meine ich, und wenn du die Reue davon gezeigt hast, das heißt, dass diese Sünde gelöscht wird. Allah löscht die Sünde, wenn man Reue zeigt. Wenn dies weg ist, dann bleibt noch der Resultat davon. Und dieses Ergebnis kann man noch mit dem Qadar drauf beziehen.
بهذا القدر نكون فرقنا من الحديث عن أركان الإيمان الستة بإذن الله تعالى أن قدر البقاء وكان اللقاء هنقف مع المرتبة الثالثة من مراتب الدين مرتبة الإحسان بركنيها ركن المشاهدة والمراقبة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته